هذا فدية، جعله فدية يأتي به نفسه من العذاب. وقول ويس المراد أنها فدية عن الشعر، ليست فدية عن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر لا قيمة له، ولأننا لو قلنا بأنها فدية عن الشعر لكان الشارب اللي ما في رأسه إلا الربع من الشعر كم عليه؟ ربع فدية. نعم، بخلاف الإنسان الشاب اللي كل رأسه ممتلئ شعرا، ولكان اللي شعره طويل تكون فدية أكثر، وليس كذلك. فهي ليست فدية عن الشعر، لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب لهذا الذي عصى الله. وقوله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك لم يبين لها عز وجل الصيام كم ولا الصدقة. أما النسك فقد نقول إنه معروف مشهور وبين. نعم، ولكن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف. وأما النسك فقال إنه شاة، وهو واضح. وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسر القرآن. نعم، وأن من طعن في السنة فقد طعن في القرآن، وأن من طعن في السنة فإنه لم يؤمن بقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذ أن الكتاب لم يبين الصيام والصدقة هنا، فبينته السنة. إذن فيكون القرآن قد أحال البيان على إيش؟ على السنة. وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن. فمن أنكر شيئا من السنة ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن وكذب قول الله وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، بدأ الله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك، بدأ بالأسهل ولا بالأغلب ولا بماذا؟
يختلف على حسب
الحال. طيب، أيه كيف يختلف؟ أيه أشد، الصيام أو الصدقة؟
الصدقة
على الغني الصدقة أسهل، وعلى الفقير الصيام أسهل. وأما النسك فالظاهر أنها غالبا أسهل على كل تقدير، لأن ثلاثة آصع لا شك أنها أسهل. قول
بالعكس،
أشد. أنا أقول أسهل، لا أشد، الغالب أنها أشد. أين أم تختلف، لكن الغالب أنها أشد. ولهذا بدأ الله تعالى بالأسهل، مع أن الله تعالى أحيانا يجعل الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا عن الصيام، حتى فيما هو على الترتيب أحيانا يجعل الله الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا. ففي كفارة اليمين أيهما البدل؟
الصيام.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي كفارة الظهار أيهما البدن؟ الإطعام. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. لكن هذا في الغالب أن الصيام أسهل، ثم الصدقة، ثم النسك. وفي حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح شاة، فإن لم يستطع فليطعم 60 مساكين أو يصومه 3 أيام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أشد لأنه أكمل، وبدأ الله بالأسهل لأنه أيسر. وهنا مسألة، وهي أن كثيرا من الناس يهدينا الله وإياهم كلما رأوا مخالفة من شخص قالوا عليك دم، قالوا عليك دم. لو يقول حككت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا عليه دم. نعم وكل شيء دم وكل شيء دم. احنا شاهدنا ناس
ثلاث شعرات
كل من جاء قال عليك دم كل من جاء قال عليك دم. وهذا غلط. اولا انه خلاف ما امر الله به. الله اوجب واحدة من ثلاثة من صيام او صدق او نسك. الثاني ان فيه الزاما لعباد الله بما لا يلزم. الثالث ان الدم في اوقاتنا هذا في ايام منها غالبهم يضيع هدرا ما ينتفع به. الرابع ان فيه اخفاء لحكم الله عز وجل، لان الناس اذا صاروا ما يفتون الا بالدم كان ما في فدية الا هذا، وان ما في اطعام او صيام. فالواجب على طالب العلم انه يختار واحدا من امرين، اما ان يرى الاسهل ويفتي بالاسهل، واما ان يقول عليك هذا او هذا او هذا واختر نفسك. نعم. اما ان يذكر اشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتي. ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج. قال فإذا أمنتم. أمنتم منين؟ من الإحصار. إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فمن تمتع. وهنا دخل شرط في شرط. وين؟ فإن أحصرتم فإذا أمنتم، هذا الشرط الأول. فمن تمتع هذا الشرط الثاني، وفما استيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني. والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول. صحيح، لأن إذا لا تزم.
حط بالك من الإنسان قد جالت وقد غالط.
نعم. فإذا أحصرتم فإذا نعم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع وش معنى تمتع؟ يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل، مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحل الله له بعد التحلل. فما إذن من تمتع بالعمرة، الباء هنا للسببية أي بسبب العمرة، أو أنها الباء كالباء في قولك كتبت بالقلم أي أنها آلة الاستمتاع، أي أنها التي حصل بها الاستمتاع. وأيا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها إلى الحج. متى يبدأ الحج؟ الإحرام بالحج فعلا متى يبدأ؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة. فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر من الهدي. ويقال في قول ما استيسر من الهدي كما قلنا في قوله فيما أول آية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا تمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي. ولكن يجب أن تعرف الفرق بين هذا الهدي وبين الهدي السابق. الهدي السابق هدي جبران، والهدي الثاني هدي شكران. ولهذا قال العلماء في الهدي الأول لا يأكل منه وفي الثاني يأكل منه، لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران، وأما الأول فهو هدي جبران. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. من لم يجد إيش؟ من لم يجد هديا ولا دراهم يحصل بها الهدي؟
يعني ما وجد لا هديا أو ما وجد دراهم يشتري بها الهدي، وأظن بينهما فرقا. والذي لم يجدهما جميعا من باب أول أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، لأنه قال أنفقوا في سبيل الله، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله. ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله تعالى أتموا فعل الأمر، والإتمام هو إنهاء الشيء على وجه الكمال، كما قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كمان أتمهن أنهاهن على سبيل الكمال، فمعنى أتم الحج أي أنهوه على سبيل الكمال. وقول الحج كله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فيه دليل، يعني من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة، وجوب إتمام الحج والعمرة. وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب، ووجه هذا الظاهر العموم أتم الحج ولم يقل الفريضة، فيكون شاملا للفريضة والنافلة. ويؤيده أن هذه الآية قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت في سنة التسع، السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمرة والحج سواء في وجوب إتمامهما، بقول الحج والعمرة. ومن فوائدها أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة، لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة. فلو أن أحدا استناب شخصا في أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه بمزدلفة أو أن يرمي عنه الجمار أو أن يبيت بمنى فإنه حرام. لماذا؟ لأن الأمر بالإتمام للوجوب، الأمر بالإتمام للوجوب، فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه، في نفل الحج وفي بعضه. أما الاستنابة في نفل الحج فهذا له كلام موضع آخر، لكن وفي بعضه يستنيب في بعض نفل الحج، هذه الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أو الحذر مما يفعله بعض الناس الآن في التساهل في رمي الجمرات، حيث إنهم يوكلون، تجد الرجل النشيط أو المرأة النشيطة توكل في رمي الجمرات عنه، وهذا خطأ خلاف هذا الأمر، وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطلا ولا يصح، وكذلك إذا وكل الرجل القادم، لأنه خلاف ما أمر به الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فيكون فيه الحذر في هذه الآية، الحذر أو التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار. فإن قال قائل
إذا كانت المرأة كبيرة السن ويشق عليها الرمي بعض الشيء، أو الرجل كبير السن ويشق عليه الرمي بعض الشيء، فهل يجوز أن يوكل؟ نقول إذا كان يشق عليه الرمي لذاته فإن له أن يوكل، وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر ولا 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 يوكل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسودة بنت زمعة أن توكل، بل أمرها أن تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمت الناس. واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة، وتدرك صلاة الفجر فيها، وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة، ولا تحرم من هذه الأفعال. فلما أذن لها في أن تدفع بليل علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز. وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكل، ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما. طيب، فإن قال قائل ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر؟ قلنا إن الدليل في هذا ليس بذاك القول، ما هناك دليل بين، فيه دليل وفيه قياس. الدليل حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، لكن هذا الحديث ضعيف، فيها الأشعث بن سوار وهو ضعيف، لكن أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به. وأما القياس فقالوا إذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه أولى، والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا؟ ثابتة. لكن أيضا هذا القياس فيه نظر، كما أن الدليل فيه نظر، الدليل من حيث ضعف السند، والقياس هو أن يقال هناك فرق بين من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرع، فمن تلبس بها لزمته بنفسه، ومن لم يشرع فيها جاز أن يستنيب في محل الاستنابة، فبينهما فرق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا عجز عن الرمي لا بنفسه ولا محمولا فإنه يسقط عنه، يسقط عنه كسائر الواجبات، يسقط عنه إلى غير بدل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن المشهور عند أهل العلم أنه يوكل. ومن فوائد الآية الكريمة وجود الإخلاص لله، من أين تؤخذ؟ من قوله لله، يعني أتموها لله لا لغيره، لا ترعوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا ثناء من الناس، وإنما تتمونها لله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما، من أين تؤخذ يا حسين؟ من قول وأتم، والأمر للوجوب، ويدل على أنه الوجوب ما قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه، النفل لا يجب إتمامه، وقد سبق لنا الكلام في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل، فله أن يتحلل، نعم، ولكن عليه الهدي. لقول فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن ظاهرها شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك، كل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الهدي. أطلب عليكم. أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع أنه إذا أحصر بعدو منعه من إتمام الحج أو العمرة فإنه يتحلل بالنص والإجماع. النص ما هو؟ تحلل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية. والإجماع لا نعلم في هذا مخالفا. وأما الحصر بغير عدو مثل عيسى
إن يصيبه مرض،
نعم مرض أو كسر أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة، فإن العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إنه لا تحل وأنه يبقى محرما حتى يزول المانع، ومنهم من قال إنه يتحلل كالحصر بعدو. حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم، والآية نزلت في شأن قضية الحديبية وهم قد أحصروا بعدو، فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو. دليل آخر يقولون لأن رباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكية مريضة وهي تريد الحج، قال لها حجي واشترطي. فلو كان الإحصار فلو كان المرض أو كان الإحصار بالمرض مبيحا للتحلل ما احتيج إلى أن تشترط، لكانت تسعى تدخل في النسك وإذا عجزت تحللت. وأجاب القائلون بأن الحصر عام لحصر العدو وغيره، بأن الآية عامة فإن أحصرتم مطلقة، نعم مطلقة ما قيدت بحصر العدو، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا دليل العموم في الآية. دليل آخر تعليل هو أن العلة في جواز التحلل بحص العدو ما هي العلة؟ عدم القدرة على إتمام النسك، وهذا حاصل بالحصر بغير العدو، حاصل في الحصر بغير العدو. والشرع لا يفرق بين متماثلين، الشرع ما يفرق بين متماثلين. وأجابوا عن حديث رباعة بأنهم يقول بأن يقال إن الفائدة من حديث رباعة أنها إذا حصل مرض يمنعها من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء، وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم وحينئذ يظهر فائدة الاشتراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك. وش الفائدة؟ أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر. والصواب هو هذا، أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهدي على من أحصر لقوله فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن من تعذر أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه. وش الدليل؟ لقوله فمن استيسر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم يجد شيئا صام 10 أيام قياسا على إيش؟
تمتع.
على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع. والصواب أنه أن هذا القياس ليس بصحيح، لأن الآية واحدة وذكرت حكمة، ذكر الله فيها حكم التمتع، الهدي ثم الصيام، وهنا ما ذكر إلا الهدي. وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق ثم الصيام وليس فيها إطعام، ولم تقيسوها على كفارة الظهار عتق فصيام فإطعام، فهذه مثلها، بل هذه أولى، لأن آية القتل وآية الظهار كل واحدة منفصلة عن أخرى، لكن هنا الآية واحدة، ففرق الله تعالى بين هذا وهذا، أوجب في هذا الصيام ولم يوجب في هذا صياما، فدل ذلك على أنه لو على أن الصيام لا يجب على المحصر إذا لم يجد الهدي. واضح؟ طيب، لم يذكر في الآية وجوب الحلق. نعم، لم يذكر في الآية وجوب الحلق، لكن وجوب الحلق ثبت في السنة، ثبت بالسنة، وعلى هذا فيجب على المحصر إيش؟ أن يحلق، يجب عليه أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه، ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب، بل لا يغضب إلا لترك الواجب، وعلى هذا فيجب على المحصر أن يحلق بدلالة السنة، والقرآن سكت عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. من أين تؤخذ؟ لأن الله لم يذكر على المحصر إلا وجوب الهدي، فلو كان القضاء واجبا لكان لذكره الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل هل هذا يشمل الفريضة والنافلة، يعني يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة؟ نعم، قلنا نعم يشمل الفريضة والنافلة، لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه قضاؤها، يلزمه فعلها بماذا؟ في الخطاب الأول، لا على أنها بدل عن هذه التي أحصر عنها. تبارك، فمثل رجل شرع في حج الفريضة ثم أحصر عن إتمامه، تحلل، ذبح الهدي وتحلل، يجب عليه الحج ولا لا؟ يجب الحج عليه على أنه قضاء؟
لا،
يجب الحج عليه على أنه مخاطب به في الأصل، فإيجاب الحج عليه إنما هو بالخطاب الأول، لا على أنه بدل عما أحصر عن إتمامه. فإن قال قائل كيف تقولون إنه لا يجب القضاء في النفل وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت بماذا؟ عمرة القضاء، عمرة القضاء، وتسميته بهذا دليل على أنها قضاء. فالجواب أن يقال لم تسمى عمرة القضاء لأن الناس قضوها، ولكنها عمرة القضاء من المقضاة، فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قاضى عليه، هذا ما قاضى عليه. فالمعنى عمرة القضاء من باب إيش؟ المقاضاة، يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش. والدليل على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم من الذين السابقة ما هم كلهم الذين حصلوا، فدل هذا على عدم وجوب القضاء، وهو الصحيح أن من حصل عن إتمام النسك وكان قد أدى الفريضة فإنه لا قضاء عليه. واضح؟ فإن قال قائل أليس الله تعالى قد أمر بإتمامهم وأتموا، فإذا لم يحصل إتمام وجب القضاء؟ قلنا إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام، ها؟ كفارة ذلك الإتمام وجعلهم
الهدي،
فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للأمر بالإتمام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدى، بأن يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الإجزاء. نعم، لقوله تعالى من الهدي، والهنا للعهد أي العهود
الذهن.
الهدي المعلوم عندكم، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. طيب، هل يؤكل من هذا الدم، من هذا الهدي، ولا ما يؤكل؟
يؤكل،
كل شيء فيه ما استيسر فهو يؤكل، وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل. جزاء الصيد يؤكل ولا ما يؤكل؟ فدية الأداء لا يؤكل، لأن الله جعلها كفارة. أما ما استيسر من الهدي هنا وفي التمتع فإنه يؤكل منه. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المهدي إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم حلق الرأس على المحرم بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم. وهل النهي عام لكل رأس أو للرأس ولبعضه؟
عام،
للرأس ولبعضه. يعني إذن لو حلق بعضه وقع في الإثم ولا لا؟
نعم،
وقع في الإثم، لأنه سبق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه. فإذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة وأكلت منها، امتثلت أو لا؟ ما امتثلت. طيب، لكن كذلك لا تحلقوا رؤوسكم يشمل الحلق، حلق الرأس كله أو بعضه. لا تحلقوا رؤوسكم، وقوله فيستفاد من تحريم حلق الرأس على المحرم. وهل يستفاد من تحريم حلق شعر غير الرأس؟
لا،
ما يستفاد. إن الله خص النهي بحلق الرأس فقط، وأما الشارب والأبط والعانة والساق والذراع فلا يدخل في الآية الكريمة، لأنه ليس من الرأس. وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. داود الظاهر قال ما يحرم على الإنسان أن يحلق شيئا من شعره إلا الرأس، لأن الله خص لا تحلق رؤوسا. ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن، ألحقوا به شعر بقية البدن، وقالوا إنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه. أتتوا بالكم؟ حتى حلق العانة ونتف الإبط، حلق الساق، حلق الذراع حرام عليه. القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها إيش؟ شعر، أن كل منها شعر، فيلحق هذا بهذا. ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس أن يمنع هذا القياس ويقول هذا قياس غير صحيح، لأنه إنما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به، أولى، لأن حلق الرأس نسك، فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه أو يقصر منه؟ لا، فلهذا نهي عنه. أما بقية الشعور فلا تعلق لها بالنسك، فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. طيب الأظافر هل تلحق بشعر الرأس؟ ها؟
لا،
ما تلحق الأظافر لا هي بشعر ولا هي في الرأس أيضا، فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن، يعني إلحاق الأظافر بشعر الرأس أضعف من الحق إيش؟ شعر بقية البدن. ووجه الضعف أنها ليست من نوع الشعر، ليست من نوع الشعر، صحيح أنها تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل، لكنها لا تشبه، ليست من نوع الشعر. ولذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى وش لا يرى تحريم فصل الأظافر من باب أولى. ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق على أن تقليم الأظافر محرم قياسا على تحريم شعر الرأس، حلق شعر الرأس. وش العلة؟ يقول لما في ذلك من الترفع، لما في ذلك من الترفع والتنعيم. نعم، ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غير واضحة. السبب أن العرب في زمنهم لا يترفعون بحلق الرأس، أليس كذلك؟ بل الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس وترجيله وتسريحه ودهنه والعناية به، ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترفعوا بحلق شعر الرأس، فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس الترفع. ثانيا أن العلة لا بد أن تضطرب في جميع معلولاتها وإلا كانت باطلة، وهذه العلة لا تضطرب، بدليل أن الإنسان لو ترفه وهو محرم فتنظف تغسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديدا غير الذي أحرم به، هل يكون مترفها؟ يكون مترفها. وهل هذا حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام. فالعلة في الحقيقة من ظاهرة في هذه المسألة، أي أن الحاق الأظافر والحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس ليست بظاهرة، ولكن نظرا إلى أن عليها جمهور أهل العلم لا بأس أن يقال للناس اتركوها احتياطا، اتركوها احتياطا مراعاة لقول الجمهور. نعم. طيب، وقوله لا تحلق رؤوسك، لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق، فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ما يقال إنه حلق، لا يقال إنه حلق. وهذه المسألة مما تنازع فيه أهل العلم، فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر واحد فقد حلق فعليه فدية، لكن الفدية إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فأطعام مسكيني، وإن أخذ ثلاث شعرات
فدم،
فدم أو إطعام ست مسافين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس، بربع الرأس نعم، فإن حلق دون الربع فلا شيء فلا شيء عليه. وهذا لا شك أنه تحكم ما عليك منه، فلا يكون صحيحا بل هو ضعيف. وقال آخرون تتعلق الفدية بما يماط به الأذى، بما يماط به الأذى، ومعنى يماط يعني يزال، أي بما يحصل به إزالة الأذى، وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس، إلا بجزء كبير من الرأس. وعلّلوا ذلك قالوا لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو إيش؟ ما يماط به الأذى. وهذا مذهب مالك، وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى، صحيح أن من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط، لكنه غير صحيح من حيث إن التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط، بل التحريم يتعلق بما يسمى حلقا، والفدية تتعلق بما يماط به الأذى. فإن قال قائل مش هذا التحريم، مش هذا التقسيم غير معروف، هذا غير معروف، فأين دليلك على هذا التقسيم؟ العلماء ما قالوا هالكلام. نقول دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا عام لكل حلق ولا لا؟ كل ما يسمى حلق، ما يسمى حلقا فإنه منهي عن هذه الآية. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به الأذى، بقوله أو به أذى. إذا قدرنا إنسان رأسه يؤذيه الهوام وحلق له مقدار سنتيمتر، يزول به الأذى ولا لا؟ ما يزول به الأذى. والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأذى. ويدل لذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد احتجم وهو محرم في يافوخ في آل رأسه، احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون به الآلة، آلة الحجامة. ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أنه ابتدع، ما نقل أنه ابتدع، فدل ذلك على أن الحلق محرم، وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى. فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة للإمام مالك. موافقة للجمهور في ماذا؟ في تحريم ما يسمى حلقا، وموافقة للإمام مالك في أنه لا تجب الفدية إلا فيما يزال به الأذى، فيما يزال به الأذى. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم أن حلق الرقبة جائز ولا لا؟ جائز، إلا على قول من يرى إلحاق بقية شعر البدن بحلق الرأس. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، يبلغ يصل. أظن شرحناه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر، لقوله حتى يبلغ الهدي محله إلا بعد النحر. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبكت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى إيش يحل، نعم فلا يحلق حتى ينحر، يقول حتى يبلغ الهدي محله. وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وعندهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل، فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. طيب، وهذا صحيح لولا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر. صلي ركعتين، صلي ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا فتكون ظاهر الآية الكريمة. وقت الحلول متى؟ يوم العيد، وليس المعنى حتى يذبح، بل المعنى حتى يصل إلى زمانه ومكانه. نعم، لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث، فلا أحل نعم حتى أنحر.
قوله لا تخلق رؤوسكم يا شيخ،
نعم
خطاب اللي قبله ولا اللي بعد، يعني لا الحصار ولا عامة، يعني الحصار
لا الله انه مستقل، الله انه مستقل ويحتمل انها تابعة. طيب نعم،
قول قول الجمهور مسألة الجمهور قوله ففدية، لأن فدية معناها أن هذا ينقذ المؤلف.
نعم.
طيب ما اللي دونه ما لا يمر، اللي دون ما يمر ما ذكر معناه ما في،
لا في لأمه ولا تحلق رؤوسه.
كيف تخلص؟
إن قد يكون الإثم خلص بالتوبة، ولا دم قول. فإذا أمنتم شرط، فمن تمتع بالعمرة شرط آخر، وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فيكون جواب الشرط الأول جملة جواب جملة الشرط الثاني وجوابه. وتقدم المعنى فمن تمتع بالعمرة الحج، أي فمن تمتع بمحظورات الإحرام بالعمرة أي بسببها، وذلك أن المحرم إذا أحرم في أشهر الحج فالأصل أن يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد، لكن إذا جعلها عمرة فتمتع بها إلى الحج فعليه الهدي، فعليه ما استيسر من الهدي. شكرا لله على نعمة التحلل، شكرا لله تعالى على نعمة التحلل، لأنه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتداء الحج لولا هذه العمرة فكان محرما ممنوعا من محظورات، ممنوعا مما يحرم في الإحرام، أو ممنوعا بما يحرم في الإحرام، ولكن هذه العمرة أحلت له هذه المحظورات، فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بذبح الهدي. ولهذا قال فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر. وعلى هذا فيكون ما اسما موصولا في محل رفع مبتدع، والخبر محذوف تقدير فعليه ما استيسر من الهدي، أي ما تيسر وسهل. والهدي كما سبق المراد به الهدي الشرعي، فأل فيه للعهد الذهني، والهدي الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم،
إذا مثلا الآن هو معروف سنة الهدي معروف لنا في الشرع، كيف نطلب ما تيسر منه وهو ما يتغير واحد؟
اي نعم، ما استيسر منه، لأنه بعضه غالي وبعضه رخيص، والإنسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي ودراهم يدرك بها الغالي، فعليه ما تيسر، ما استيسر من هدي. قال فمن لم يجد، هذا شرح فاستناه على كلامكم أولى. فمن لم يجد، فمن لم يجد، قول فمن لم يجد المفعول محذوف، وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه، والمفعول محذوف، والفائدة من حذفه العموم، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في الأسواق هدايا، وربما تجلب في الأسواق الهدايا ولكن ليس عنده ليس عنده دراهم يشتري بها، ولهذا حذف المفعول به، أي فمن لم يجد هديا أو ثمنه. نعم، فصيام 3 أيام، أي فعليه صيام، أي أو فالواجب صيامه. إن قلنا أن التقدير فعليه صيام، أعربنا صيام على أنها مبتدأ والخبر محذوف، أي فعليه صيام. وإن قلنا فالواجب صيام، أعربنا صيام على أنها خبر مبتدأ محذوف والمبتدأ محذوف. صيام 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم. قوله تعالى في الحج أي في سفر الحج، فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج. فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القعدة وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده مال، وأراد أن يصوم 3 أيام بعد أن حل من العمرة في ذي القعدة، جائز؟ نعم جائز، لأنه الآن في سفر الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحج، دخلت العمرة في الحج. ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي، بل هي السبب الوحيد في الواقع، وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا؟ جائز، على القاعدة التي عرفناها في قواعد ابن رجب. تمام، إذن في الحج لنا فيها 3 توجيهات. أولا في الحج أي في سفر الحج، فتدخل فيه العمرة ولا لا؟ تدخل. ثانيا نقول في الحج، لو فرض أنه في الحج أي في أفعال الحج، لكانت العمرة منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، فيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول في أفعال الحج. شيء ثالث نقول العمرة أحد السببين، بل قد نقول هي السبب الأوحد لإيجاب الهدي، لأنه قال فمن تمتع بالعمرة، فجعل العمرة هي السبب في وجوب الهدي. وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. كاليمين تقدمها قبل أن تحنث، تقدم كفارتها قبل أن تحنث. إذن يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوى بها التمتع، ولهذا قال فصيام 3 أيام في الحج. ويجوز أن يصومها في أيام التشريق كذا. نعم، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص. والصحابي إذا قال يرخص أو رخص أو ما أشبه ذلك، فهذا القول في حكم الرفض، في حكم الرفض.
طيب، وأيضا ثلاثة أيام أيام التشريق كلها حج، وش فيها من الحج؟ فيها المبيت
والرمي،
فيها الرمي، فهي داخلة في قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج. نعم.
كل لو واحد أخر الهدي، شخص أخر الهدي لأيام الأخيرة من أيام التشريق ثم تعذر عليه ما حصل هدي، متى يصوم؟
يصوم وقت التعذر،
يعني يصوم بعد،
ولو بعد أن تمضي أيام التشريق لأنه معذور.
لكن لازم أنه في مكة يصوم ولا
لا؟ ما هو بلازم، لو خرج ما خرج،
لو أنه في سفر.
نعم.
طيب يمكن غلق المدة وما وصلها أو يصلها،
لو وصلها له قبل تلق مهما
قول في الحج،
هذا معذور، قلنا هذا تأخير معذور، وما يجوز أنه يأخر عن أيام التشريق، محرم، لكنه معذور في هذه الحالة التي قلت.
نعم.
يعني كان معه دراهم يظن أنه يلقى، يظن أنه يلقى ولكن ما لقى، إما عدمت الهدايا أو أنه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول لعلي أجل اليوم، ولكن مثل الحالة ما ينبغي أنه يفعل، ينبغي أنه إذا عرف أنه يوم العيد ما وجد شيئا يصوم يوم 11، وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إلى الهدي ولو بعد أن صام، ما يضر. نعم. ها؟ الدليل على نعم، الدليل على أنه انتهت مال الحج، والله يقول في الحج كيف
يجوز أن يصوم لو لم يشعر
يكاد. إيه، ما قلنا لأن العمرة من الحج كما قبل قبل العمرة ما يجوز،
بعد الإحرام
يجوز لأنه تلبس بالعمرة فقد دخل فيها، فصح أن يقال في الحج، أما قبل إحرامه بالعمرة فلا يجوز،
ولا يجوز بعد أيام التشريق،
ما يجوز بعد أيام التشريق، ما يجوز. فله الحق في أن يترك الصيام ويشتري الهدي لأنه هو الأصل، لا ما يلزم، ليس يلزم، لكن له أن يفعل. فصيام ثلاثة أيام في الحج، مع أن الأسئلة هذه يا إخواني ترى الأسئلة هذه ما تناقش الآن، هذه في غير محلها، متى نناقش هذه؟ في وقت الفوائد.
الفوائد ممنوع، الفوائد
ممنوع، السؤال ممنوع ما دمنا نتلقاها، لكن إذا انتهت يمكن تسأل. طيب، على كل حال، فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. كلمة الصيام ثلاثة أطلق الله فيها، فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة، وسبعة إذا رجعتم، يعني وصيام سبعة إذا رجعتم. رجعتم، قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم، وعلى هذا فلو صامها في مكة ما أجزأ، وقال آخرون المراد إذا رجعتم أي من الحج، لأننا قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج، إذا رجعتم يعني من الحج. فمن نظر إلى كلمة رجع رجح أن المراد رجعتم إلى أهلكم، لا سيما وأنه قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسبعة إذا رجع إلى أهله وسبعة إذا رجع إلى أهله، وتكون الحكمة في أن الله تعالى أخرها إلى الرجوع إلى أهل لأنه لا ينبغي أن يصوم الإنسان وهو مسافر، فلو ألزم بأن يصومه مسافر لكان في ذلك مشقة عليه، ويكون تقييدها بالرجوع لا من باب الإلزام ولكن من باب إيش؟ من باب الرصة والتسهيل، من باب الرصة والتسهيل، وأنه لو صام فلا حرج. وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج، لأن اللي قبله في الحج أي إذا رجعتم من الحج، فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق. وربما يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقل إذا أنهيتم نسككم، لأن الخروج إلى الحج، الخروج إلى الحج سفر، والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عليكم السلام صلوا ركعتين، كانوا يقصرون ويجمعون. يكون المراد إذا رجعتم من الحج لأنه سفر. نعم. قال الله تعالى تلك عشرة كاملة. تلك المشار إليه الأيام التي أمرنا بصيامها، أي تلك الأيام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة. طيب، قوله تلك عشرة وقوله كاملة، نحن نعلم أن القرآن الكريم ما في شيء حشو أبدا، ما في كلمة إلا ولها معنى. فكلمة تلك عشرة كاملة قد يقول قائل هذا مفهوم، ثلاثة أيام وسبعة عشرة مفهوم، فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع أن نعلم أن القرآن في أعلى ما يكون من البلاغة؟ نقول الحكمة في هذا لأنه لما فرق بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقد يتوهم واهم أنها بتفرقها صار كل واحد منها إيش منفردا عن الآخر، ولا لا؟ لأن مثلا لو صمت ثلاثة أيام قبل شهرين هم يصوموا اليوم سبعة ما يقصمت عشر، لأنه منفصل بعض عن بعض. وهنا وإذا رجعتم ولا سيما في زمن السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثة أربعة إلى ستة أشهر، فقال الله تلك عشرة لئلا يتوهموا توهم أنه مع تفرقها لا يضم بعضها إلى بعض بل تتجزأ، فقال تلك عشرة. طيب إذن تلك عشرة ما الفائدة من قوله كاملة؟ ألا يكفي أن يقول عشرة؟ فنقول لأنه قد يتوهم أيضا متوهم أن العشرة المتفرقة، أن هذه العشرة المتفرقة يكون فيها نقص بسبب إيش؟ بسبب التفريق، يكون فيها نقص بسبب التفريق. فقال الله تعالى كاملة حتى لا يتوهم واهم أنها لتفرقها تكون ناقصة، فتبين بهذا الحكمة العظيمة في قوله تلك عشرة كاملة. وقال بعض العلماء إنه قال تلك عشرة كاملة يعني كاملة في الإجزاء عن الهدي، وأنكم إذا عدمتم الهدي وصمتم هذه الأيام فقد أتيتم بالهدي كاملا كانما أتيتم بهدي كامل السلام. ولكن المعنى الأول أوضح، المعنى الأول هو الأوضح، قال تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن، ذلك المشار إليه الحكم المستفاد مما سبق، أي ذلك الحكم لمن لم يكن، أي ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى لمن لم يكن أهله، أهله من المراد بهم؟ قيل المراد به نفسه، لمن لم يكن أهله أي نفسه، أي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام. وقيل المراد بالأهل سكنه الذين يسكن إليهم من زوجة وأب وأم وأولاد وما أشبه ذلك، فيكون معنى ذلك لمن لم يكن سكنه حاضر المسجد الحرام، وهذا أصح لأن التعبير بالأهل عن النفس بعيد بعيد، ولكن أهله يعني الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأولاد هذا هو الواقع. وقوله حاضر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام مسجد مكة، والحرام صفة مشبهة، الحرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة، بمعنى ذي الحرمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم نعم كحرمتها بالأمس. فمعنى الحرام أقول هي من حيث العربية صفة مشبهة بمعنى ها بمعنى إيش؟ بمعنى ذي الحرمة. الحرام يعني ذي الحرمة. وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. من المراد بحاضر المسجد الحرام؟ حاضري المسجد الحرام. روي عن ابن عباس وجماعة من السلف والخلف أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم. أهل الحرم يعني ما أدخلت الأميال. نعم ما أدخلت الأميال. فمن كان خارج الحرم فليسوا من حاضر المسجد الحرام. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل المواقيت ومن دونه. وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت، وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم وبين مكة دون المسافة، دون مسافة القصر وهي يومان. وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وأهل حدة على هذا القول أهل حدة، حدة بلدة دون جدة يكونون على هذا القول من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المسافة. أهل الشرائع أي مسافة يومين على المذهب، جدة يومين عن مكة إيه على مع في الإبل. طيب أهل الشرائع من حاضر المسجد الحرام، ولكن الأقرب القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، هم حاضرون. وأما من كان من غير الحرم فليس من حاضرين، بل هم من محل آخر. وهذا هو الذي ينضبط. فعلى هذا إذا تمتع أهل جدة عليهم الهدي ولا لا؟ على هذا القول عليهم الهدي. إذا تمتع أهل الشرائع فعليهم الهدي. أما أهل مكة ومن كان داخل الأميال فليس عليهم هدي. فلو فرض أن أحد من الناس محاد لمزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا؟
لا
لا، لأنه من حاضر المسجد الحرام. كل ما أدخلت الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام، وليس لهم متعة، ليس لهم متعة، إنما المتعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب فإن كان شخص في مكة للدراسة يدرس لكن وطنه في الرياض أو في المدينة مثلا وتمتع فعليه الهدي؟
عليه.
ها؟ عليه الهدي؟ طيب هو أكثر وقته في مكة لكن أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان، والمراد أن يكون مستوطنا في مكة. طيب إذا كان له مقران في الطائف وفي مكة، فيه سكن يعني هو من أهل مكة وأهل الطائف، في أيام القيض يروح للطائف يسكن وفي أيام غير القيض يكون في مكة، هل هو من حاضر المسجد الحرام؟
نعم
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 لا ما هو من حاضر المسجد الحرام. والآن بين بين، والآن بين بين، والله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، للذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام. فهنا نقول إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام، وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام، فنعتبر الأكثر إذا كان أكثر إقامته في الطائف. نعم، فليس من حاضر المسجد الحرام، وإن كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. نعم.
طيب القول الثاني يا شيخ ذو الحليفة.
نعم.
ذو الحليفة.
نعم.
يعني من حاضر المسجد الحرام.
هم يقولون من كان دون المواقيت كذا. تعبير مظاهر. اللي دون المواقيت معناها اللي في الميقات نفسه ليس من حاضر المسجد الحرام.
شيخ كم مسافة؟
ها؟
مسافة الأميال كم؟
أي الأميال؟
أميال مكة.
لا ترى قصد الأميال العلامات يسمونها أميال وتختلف، أقربها إلى مكة التنعيم، أقربها إلى مكة التنعيم، ولهذا الآن يقولون إن مكة تعدت التنعيم، الآن فيه بيوت متصلة بمكة وراء التنعيم. نعم، يعني خرجت عن حد الحرم مكة، ومن جهة عرفة بعيدة جدا لأنها مزدلفة كلها من الحرم، ومن جهة جدة إلى الحديبية بعيدة هي. نعم،
يذبحون
إيه وشلون يذبحون؟
يذبحون هدية.
إيه والله فيها نظر، لأنه في الحقيقة هم من أهل مكة فقد يكون تبعا لها، هم من أهل مكة صحيح، هم من أهل الحرم الآن لكنهم يعتبرون من أهل مكة، والظاهر أنه لا شيء عليهم. إيه وقال هذا من أهل مكة والآن من أهل مكة، لكنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما تصل ولا نصف الحرم ولا شيء أبدا.
شيخ
نعم،
واللي وضع الأميال منه يعني
اللي وضع الأميال يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله، ذلك لما لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله، اتقوا الله تقدمت وتأتي كثيرا، معناه اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أحسن ما قيل في التقوى وأجمع أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله شديد العقاب، الله أكبر، بعد أن أمر بالهدي بل أمر بكل ما سبق من المناسك، أمر بتقواه وحذر من مخالفته، فقال واعلموا، اعلموا مثل كلمة انتبه انتبه، فهي أشد من قوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب، قال واعلموا يعني اعلموا علم يقين ينبني عليه الاعتقاد أن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن؟ لمن عصاه وخالف أمره ولم يقم بتقواه، فإنه تعالى شديد العقاب، وفي هذا تحذير بالغ من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر، نعم هنا فيه إشكال، لأن الحج أعمال والأشهر زمن، نعم الحج أعمال والأشهر زمن، فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل؟ لأن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل. نعم، فلو قلت مثلا صلاتي يوم يصح هذا ولا لا؟ أن تخبر باليوم عن الصلاة؟ لا، صلاتي عمل، واليوم زمن العمل، الحج عمل، والأشهر زمنه. لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرا معلومات كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فكما في إشكال. لكن هنا قال الحج أشهر، فعبر بالأشهر أو أخبر بالأشهر عن العمل. قال بعضهم إنه على حذف المضاف، والتقدير الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر يعني معلومات، ولا يكون في غيرها، ولا يكون في غيرها، بخلاف العمرة فإن العمرة تكون في كل وقت. وقيل إنها على تقدير مضاف، ليس تقدير حج، وإنما الحج ذو أشهر معلومات، الحج ذو أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، وهذا كثير باللغة العربية. إنما على كل حال الحج أشهر، يعني لا يكون الحج إلا في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند أكثر أهل العلم. وقيل الحجة كلها، كل ذي الحجة عند آخرين من أهل العلم، وهو مذهب مالك وهو الصحيح، لأن كلمة أشهر جمع، وأقله وأقله ثلاثة، هذا المعروف في اللغة العربية، ولا يطلق على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة، إلا بقرينة، وهنا لا قرينة تدل على ذلك، لا قرينة تدل على ذلك، لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشر أيام يرد على هذا إشكال، ولا لا؟ متى يبدأ الحج؟ يبدأ الحج فعلا من الثامن، من الثامن، ما نخرج إلى الحج إلى مشاء الحج إلا في اليوم الثامن، وأيضا ينتهي بالثالث عشر ما هو بالعاشر. فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة عشر، لأنه موافق للجمع، وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر، هذا الفائدة. لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر محرم قلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما هو في أشهر الحج، والله يقول الحج أشهر، لا بد أن يقع في أشهر الحج. لو أخرت الحلق إلى محرم فهذا لا يجوز، لأنه تعدى أشهر الحج. فالصواب أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، القعدة بالفتح أفصح، والحجة بالكسر أفصح، على العكس. طيب هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ ها؟ اثنان من أشهر الحرم، وهما ذو القعدة وذو الحجة، وواحد ليس منها وهو شوال. شوف رمضان شهر صيام، شوال شهر حج، وذو القعدة شهر حج وحرم، وذو الحجة حج حرم ومحرم حرم وليس بحج. هنا
ما يمكن أن نوجه الآية بدون تقدير حج؟
نعم، وظهر الآية أن الحج هو الأشهر نفسه.
ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فمن فرض، من اسم شرط، وفرض فعل الشرط، فيهن الضمير يعود إلى الأشهر، أشهر الحج، وقد أجمع العلماء في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض، إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر، ما يمكن، أو يمكن؟ هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من ذي الحجة؟
لا،
ما يمكن، لأنه فات الحج عرفة ويفوت بطلوع الفجر. إذن فمن فرض فيهن هذا ليس على 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 عمومه، ليس عاما لكل أشهر، لأنه لا فرض للحج بعد طلوع الفجر من يوم عرفة من اليوم العاشر. متى يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة، هذا اللي يمكن فرض الحج فيه. طيب، فلا رفث، جملة فلا رفث جواب الشرط، فلا رفث، أين خبر لا؟ بل فيها قراءتان، فيها فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق، هذه قراءة، قراءة أخرى فلا رفث ولا فسوق. أما جدال فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين، فالقراءتان في الكلمتين والأوليين، فلا رفث ولا فسوق، وقراءة فلا رفث ولا فسوق، أما ولا جدال فهي بالفتح. نعم، فلا رفث أي فلا رفث منه، أو فلا رفث فيه. إن قلنا فلا رفث منه فالضمير يعود على الفارض، الفارض، وإن قلنا فيه فالضمير يعود على الحج، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث فيه أي في الحج، أو فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث منه أي من الفارض. ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدال في الحج، لا سيما على قراءة الفتح في الثلاثة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، ما هو الرفث؟ يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، هذا الرفث. مقدماته كاللمس والنظر، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد النكاح، وحرم أيضا خطبة النكاح، يعني كل ما يمكن أن يوصل إلى الجماع فهو محرم في باب الحج. شوف، باب الحج أعظم من باب الصيام، باب الصيام يجوز فيه التقبيل، ويجوز عقد النكاح، وتجوز الخطبة، خطبة النكاح، لكن في الحج لا، كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنوع، والحكمة من ذلك ليبقى القلب فارغا للنساء. الرفث قلنا إنه جماع ومقدماته، وكل ما يثيره حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقد النكاح، وحرم الخطبة، خطبة المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عثمان رضي الله عنه، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عرفتم؟ إذن لا رفث، الجماع ومقدماته ووسائله، نعم، جماع ومقدماته ووسائله. الجماع معروف، مقدماته كاللمس والتقبيل وما أشبه ذلك، ووسائله كالعقد والخطبة. وهل الكلام الذي يتعلق بالنكاح من ذلك أو لا؟ يحتمل أن يكون من ذلك كما لو تحدث الناس فيما بينهم بالجماع وما يتعلق به، ويحتمل أنه ليس منه إلا بحضرة النساء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد أنشد بيتا فقيل له كيف تقول هذا وأنت محرم، فقال إنما ذلك بحضرة النساء، وذلك لأنه بحضرة النساء لا شك أن تحرك الشهوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة، فذكر النكاح بدون حضور النساء هذا قد لا يكون داخلا في قوله تعالى فلا رفث، وإن كان الأولى التنزه منه لا سيما للشاب. نعم. وقوله ولا فسوق، ما هو الفسوق؟ قال بعضهم إن الفسوق هو الذبح لغير الله. نعم، وذبح لغير الله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، حطيتوا بالكم. وقال بعضهم بل الفسوق المعاصي كالغيبة والنميمة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. وقال آخرون بل الفسوق كل المعاصي لقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا القول أصح. وقال آخرون إن المراد بالفسوق محظورات الإحرام فقط، لأن الله قال لا رفث، والنهي عن الرفث خاص بالإحرام، فلا فسوق يعني في تناول محظورات الإحرام. ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت الآية صالحة للعموم فهو أولى، فنقول المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو الخروج عن طاعة الله في أي معصية من المعاصي. نعم، فيشمل في ذلك، يشمل ذلك في أول مرتبة محظورات الإحرام مثل حلق الرأس والطيب تغطية الرأس وما أشبه ذلك، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم، فيدخل فيه محظورات الإحرام. يدخل فيه الغيبة ولا لا؟ يدخل الغيبة، يدخل الغش في البيع والشراء، يدخل الكذب، يدخل النميمة، يدخل الاستهزاء بالمسلمين، يدخل الاحتقار المسلمين مثل أن ترى شيخا كبيرا أو عجوزا أو أحدا متعبا فتضحك منه أو تستهزئ به أو ما أشبه ذلك، كل هذا داخل في قوله ولا فسوق. وقوله ولا جدال في الحج، قوله ولا جدال، نعم، لا جدال في الحج، لا جدال في الحج، اختلف المفسرون في معنى قوله لا جدال في الحج، هل المعنى لا جدال في أحكامه أو أن المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس؟ والصواب العموم، صواب العموم، سواء كان ذلك الجدال في أحكام الحج أو في غيره. في أحكام الحج مثل ما يتنازع أهل الجاهلية يقول نحن حجنا أكمل من حجكم، نحن وقفنا بعرفة وأنتم ما وقفتم وما أشبه ذلك. نعم، أو يجادل في أحكام الحج لأن هذا حرام أو هذا حلال أو ما أشبه هذا. ولا جدال أيضا منازعات بين الناس فيما بينهم، وهذا أيضا وهذا يقع كثيرا في الحج. أولا اللي يحج يعرف النزاع وكثرة الخصومات، لو يقفون عند الماء أو عند الخباز ينتظرون الخبز، نعم، تجادل، يقلط واحد على الثاني يجلس قبله فيحصل الجدال. السيارات أيضا إذا تزاحمت حصل جدال، فالجدال في الحج من أكثر ما يكون، ولهذا خص الله تعالى النهي عن الجدال فيه، فقال ولا جدال في الحج. والحكمة من ذلك هو أن الجدال يورث الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدال عن العبادة اللي هو فيها. والجدال كما تعرفون ما يتوقف انشغال القلب فيه على وقت الجدال فقط، وإنما ينسحب على ما بعده. تجد يقول يفكر، ليتي قال انسدح حتى اني ارغمه وخليه يسكت، نعم، ليتي ضاربه على وجهه، ليتي فعلي كذا، ليتي فعلي كذا، نعم، فيبقى مع نفسه في صراع، ويذهب عنه الخشوع الذي من اجله جاء تاركا اهله ووطنه وماله من عبادة الله عز وجل. نعم، ولهذا منع الشرع من كل معاملة تؤدي إلى النزاع وإلى العداوة والبغضاء. فالنجش محرم، سبب يؤدي إلى النزاع، والغش محرم كذلك. نعم، ولا جدال في الحج. طيب، هل هذه الآية على عمومها؟ فإن قلت نعم فما الجمع بينها وبين قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، إن قلت نقول هو لا جدال في الحج، المراد المنازعات في أمور الدنيا فقط، فلا إشكال ولا ترد عليها الآية. وإن قلت إنه عام وردت عليك الآية وجادلهم بالتي هي أحسن، فنقول طريق الجمع بينهما أن نقول إن بين الآيتين عموما وخصوصا، مطلقا ولا وجهيا، أو ما نعرف الوجه ولا العموم والخصوص. الوجه اللي معناه وحده عامة من جهة وخاصة من جهة، نعم، والعموم والخصوص المطلق اللي وحده أعم مطلقا والثانية أخص مطلقا. عرفتم؟ أو نحتاج إلى مثال؟ يحتاج إلى مثال، ما يخالف نمثل لو حنا ما هو بدرس أصول، لكن لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: